بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة الجامع لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهى بنا المقام إلى الكلام على قوله رحمه الله تعالى، وأن الخلق ميتون بآجالهم. ذكر هذا رحمنا الله وإياه بعد قوله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهنا يقرر مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر له فروع وجزئيات كثيرة، كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، منها الموت والبرزخ وعذاب القبر ونعيم القبر والفتنة في القبر والقيام من القبر والحشر والنشر والصراط والصحف والميزان والحوض، كثيرة جدا يجب الإيمان بها كلها، لأن مسماها أو لأنها داخلة في مسمى الإيمان باليوم الآخر. يقول هنا: وأن الخلق، يعني جميع الخلق، والخلق كل ما سوى الخالق جل في علاه، والمقصود بهم من يصدق عليهم اسم الحياة والموت، التي هي حركة بسبب الروح. ميتون الموت الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وبينه في كتابه. وقوله هنا بآجالهم، الباء سببية، أي بسبب آجالهم. وكل شيء رجع إلى الأجل فإنه سبب للموت، لأن الباء هنا كما قلت لك سببية، أي بسبب بلوغهم الآجال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكما مر في الآية التي ذكرها المصنف: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والآيات في هذا كثيرة، ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة لما دعت بأن يمتعها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد سألت الله لآجال مضروبة. فالله جعل نهاية الإنسان بسبب الأجل، كما جاء أيضا في الصحيحين في حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق، وأنه يكتب أجله، فآجال العباد مكتوبة مفروغ منها. وإذا وقع سبب زائد عن ذلك الأجل فإن مرجعه إلى الأجل، لا كما قالت المعتزلة: إن الموت يقع بسبب أو بذلك السبب، لا بأنه قد بلغ أجله، لا بأنه قد بلغ أجله. وأما نفاة الأسباب من الأشعرية فقالوا إنه لا أثر للسبب في هذه الحالة، لا أثر للسبب في هذه الحالة، كمن مات بقتل أو هدم أو غرق أو حرق أو ما شابه ذلك، فإن هذه أسباب ولها أثر، وهذا الأثر راجع إلى الأجل الذي أجله الله سبحانه وتعالى. فالخلق كما قال المصنف رحمه الله تعالى ميتون بآجالهم، أي بسبب آجالهم. ثم بيّن لنا رحمنا الله وإياه مستقر الأرواح، فقال: فأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هذا كله مرجعه إلى ما يسمى عند العلماء في كتب الاعتقاد بمستقر الأرواح. أين يكون مستقر هذه الأرواح؟ قال هنا: فأرواح أهل السعادة باقية، وهذا فيه رد على ما قاله أبو الهذيل العلاف من المعتزلة ومن وافقه من الأشاعرة كالباقلاني والغزالي في أحد قوليه، من أن الأرواح بموتها تفنى ولا يبقى لها وجود. وأيضا رد على ابن فورك الذي يقول بفناء روح النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أو كما يحكى عنه في كتب التاريخ والتراجم، من أنه عليه الصلاة والسلام بعد موته لم يكن نبيا. وقد ذكر المؤرخون والمترجمون أن سبب قتل محمود بن سبكتكين أمير المؤمنين، محمود بن سبكتكين، سبب قتله لابن فورك هو هذه المقالة الشنيعة، وهذه المقالة الشنيعة. وبعضهم من غلاة الأشاعرة كالسبكي ينتفي من هذا الأمر، وهذا الذي يثبته أبو محمد بن حزم والذهبي وجماعات، وهي مقالة مشهورة عنه. حتى قال القرطبي في التذكرة: كل من قال الروح تفنى فهو ملحد، أسأل الله العافية والسلامة. فالأرواح، أرواح أهل السعادة، باقية، ليست فانية، وهي مع بقائها وصفها بأنها ناعمة إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم القيامة. لكنه رحمنا الله وإياه لم يفصل في مستقر هذه الأرواح، والخلاف في هذه المسألة كثير جدا عند أهل العلم، يعني عند الفرق عموما وبين المنتسبين إلى السنة. لكن ثمة محال دلت النصوص على إثباتها، ومنها من عقد الإجماع عليه. فمثلا الأنبياء أرواحهم في عليين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين لما حضرته الوفاة في الرفيق الأعلى، فاختار رفقة من في الأعلى، فهؤلاء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد لقيهم عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. ومن ذلك ما ذكره المصنف علينا وعليه رحمة الله هنا من قوله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء بيان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن لما سألوا أن لما كما جاء في صحيح مسلم لما سأل مسروق رحمه الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، فقال سألنا عن هذه عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، إلا أنه استثني حتى من الشهداء من كان عليه دين فإن روحه محبوسة، كما جاء في حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وجاء هذا صريحا في بعض الأحاديث، إلا أن فيها ضعفا أصرح من هذا، وهو غالب ما يستدل به المصنفون في كتب الاعتقاد، وهو ما جاء في مسند الإمام أحمد في حديث عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبرائيل آنفا. وهذا الحديث جاء عند الإمام أحمد كما قلت لك سابقا. وأحاديث أخرى على أنه أيضا جاء في حديث آخر في بيان نسمة المؤمن وأنها في جوف طير، وهذا قالوا في عموم المؤمنين، وأما أرواح الشهداء فإنها في جوف الطير، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يرد هذه الروح لأصحابها. فاسأل كما قررته الأدلة، والمسائل كثيرة في هذا الباب. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة أو يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله ومغفرته قال وأرواح أهل الشقاوة باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين، كما في قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فسر بهذا والعلم عند الله. وقد جاء عن ابن عمر بإسناد حسن وقد يكون فيه شيء من الانقطاع أنه رضي الله عنه قال سجين في الأرض السفلى، وجاء عن غيره غير ذلك. وهذا من الأدلة على عذاب القبر كما سيأتي بعد قليل. ولهذا جاء في حديث البراء أو في حديث غيره عند مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وهذا الحديث عند الإمام مالك في الموطأ. ثم ذكر المصنف ما ذكرناه سابقا من أجل أن نفرغ منه، قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما جاء هذا صريحا في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق. عذاب القبر ونعيم القبر هنا ذكر أيضا، وأن عذاب القبر حق، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. عذاب القبر يعني لمن استحقه، وأحق الناس به هم أهل الكفر. وعذاب القبر مما أجمع على القول به أهل السنة والجماعة، وأنكرته المعتزلة أو طائفة من المعتزلة والخوارج، فلم يقولوا بعذاب القبر، نعوذ بالله من ذلك، مع أن النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي قطعية ودلالتها ظاهرة، كقول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكما في قوله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما في بيانه عليه الصلاة والسلام لأمته من أنهم يتعوذون من عذاب القبر، لأنه إنما يتعوذون منه لإمكان حصوله. وعذاب القبر في حق الكافرين دائم إلى يوم القيامة، ثم ينتقلون من عذاب القبر إلى عذاب النار عياذا بالله. وأما عذاب العصاة من المؤمنين فقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه ينقطع، وأنهم يعذبون على قدر ذنوبهم ومعاصيهم، وأنه قد يخفف عنهم بسبب صلاة الناس عليهم أو بسبب الدعاء لهم أو ما شابه ذلك من الحسنات السابقة والأعمال الصالحة. وهذا مما لم ينقل فيه خلاف عن أهل العلم رحمهم الله. قرر هذا ابن القيم رحمه الله، وقرره بعده جماعات من أهل العلم كابن أبي العز في شرحه على الطحاوية، ومما يدل عليه أنه لم ينقل غيره عن أئمة الإسلام، ولأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل فلا يساوي بين عذاب المؤمنين وبين عذاب الكافرين، لا يساوي بين عذاب المؤمنين وبين عذاب الكافرين، فعذاب المؤمنين ينقطع على ما قرره أهل العلم، وإن كان لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مما تدل عليه عمومات الشريعة وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. من أدلة عذاب القبر ما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور، وهو في الصحيحين، وأن المنافق يعذب في قبره عياذا بالله، والكافر يعذب في قبره نعوذ بالله من ذلك، كما بين صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ها ها لا أدري، فيضغط ضغطة ثم يأتيه من حر جهنم. وكما مر معنا أيضا في الحديث الذي أخرجه مالك أنه يعرض عليه مقعده من النار. قال بعد ذلك ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عذاب القبر، قال: وأن عذاب القبر حق، يعني يجب الإيمان به ولا يمار فيه ولا يجادل فيه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتعوذوا من عذاب القبر. قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. ما الفتنة؟ الفتنة هي الاختبار والامتحان، وحقيقتها سؤال الميت وقد جاء في حديث البراء بن عازب إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، إذا انصرفوا أتاهم ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل أو في هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام. وأدلة الفتنة في القبور وهي الاختبار والامتحان، وهي سؤال العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وكذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المتقدم، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان له إن كنا لنعلم إنك لتقول ذلك، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، فيقال له نم فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يقال للأرض التأمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيه أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه. وهذا أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبة الكسوف في حديث البخاري ومسلم حديث أسماء رضي الله عنها أنه قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا 3 مرار، فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا، وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا كما قلنا سابقا في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وظاهر الأدلة أن المنافقين المرتابين يختبرون، هذا نص عليه طائفة من محققي أهل العلم، كما أن ظاهر الأدلة أن الفتنة ليست مختصة بالمؤمنين، وهذا رجحه طائفة من أهل العلم. قال رحمنا الله وإياه يفتنون في قبورهم وقد عرفنا الفتنة، ويضغطون، والضغطة هي الضمة. قال بعض أهل العلم هي بمثابة التنبيه لهم من أجل السؤال والاختبار، وحجة ذلك ما جاء في حديث سعد بن معاذ لما دفن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة. وكذلك قال هنا ويبلون، يعني من البلا، وهو ذهاب أجسادهم كما جاء ذلك صريحا عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، مما فات ذكره من الأدلة، وهي مما بينها النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر أو في فتنة القبر، أن قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أن ذلك في فتنة القبر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري: المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدا صلى الله عليه وسلم ففي قبره، فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها راجعة إلى مسألة الآخرة، إلى مسألة الآخرة، وإلى مسألة القبر وما يقع فيه من النعيم والعذاب، وما يقع فيه أيضا من الفتنة أجارنا الله وإياكم منها، أي فتنة القبر التي هي من أعظم الفتن، والتي أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة أن يتعوذ المسلم في كل صلاة من صلواته من هذه الأربع المشهورة المعروفة، ومنها أن يتعوذ من عذاب القبر كما في أحاديث صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، بل نقل عن بعض أهل العلم، وإن كان هذا خلاف ما عليه اتفاق الأئمة الأربعة، من أن هذا التعوذ وهذا الدعاء من هذه الأربع في آخر الصلاة في التشهد الأخير أنه واجب، وهذا محكي عن طاووس ابن كيسان، لأنه أمر ابنه بأن يعيد الصلاة التي صلاها ولم يتعوذ فيها من هذه الأربع. وبعض أهل العلم قال إن هذا من طاووس لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أنه إنما أراد أن يعلمه وأن يؤدبه ألا يفرط في تلك الفضائل وفي تلك الأعمال الصالحة. والله سبحانه وتعالى أعلم فيما يتعلق بهذه المسألة وبحقيقتها. قال رحمنا الله وإياه: ويبلون ويثبت الله منطق من أحب تثبيته. وهذا كما قلت لكم جاء تفسيرا لقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما بدأهم يعودون عراتا حفاتا غرلا. هذه مسألة النفخ في الصور، وقد دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والصور جاء تفسيره وأنه قرن، وأن الذي ينفخ في ذلك القرن هو الملك. وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على أن الملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وإسرافيل اسم ثابت لنبي من الأنبياء، جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. وأما ما يتعلق بالنفخ في الصور فإنه لم يأتي في أحاديث فيما أعلم تدل على أن النافخ هو إسرافيل عليه السلام، وإنما الذي يحضرني وأذكره أن النافخ في الصور هو إسرافيل، فيما قرره أهل العلم إجماعا. وفرق بين الأمرين، لأن الاسم ثابت بالسنة كما قلت لك في صحيح الإمام مسلم، وأما أنه هو الذي ينفخ في الصور فإن هذا مما اتفق عليه أهل العلم كما ذكره غير واحد منهم رحمهم الله تعالى. والنفخ في الصور من أعظم أهوال القيامة، وذلك أن الناس يصعقون بسببه، ويوم ينفخ في الصور فصعق من في ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويوم ينفخ في الصور في الآية الأخرى، والنفخ في الصور اختلف فيه، قيل مرتين وقيل ثلاثا. هنا قال رحمه الله في هذا الموضع فإذا هم قيام ينظرون، ثم قال كما بدأهم يعودون على حالتهم التي خلقهم الله جل وعلا عليها، حفاة كما عبر، عراة حفاة غرلا، عراة لا يلبسون شيئا، وحفاة لا ينتعلون بشيء، وغرلا يعني غير مختونين، غير مختونين على حالتهم كما بدأكم تعودون، كما قال الله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، يعني أن أمر الأهوال والشدائد التي يكون الناس فيها أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وإنما قالت عائشة رضي الله عنها ذلك لشدة الحياء من هذا الموضع، فإنهم يحشرون حفاة عراة غرلا يوم القيامة من شدة الهول والفزع أيضا لا ينظر بعضهم إلى بعض. فانظر إلى أحوال الناس اليوم عافانا الله وإياكم من ما هم فيه من الفتن، كيف لا يبالون بإظهار أجسادهم ومواطن العورة منهم. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.